الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى، وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري. وانظروا الإمام مسلم كيف يعتني بالألفاظ ويدقق فيها، فإذا روى عن شيخ أو أكثر من شيخ فيذكر ألفاظ الرواية التي رووها عن مشايخهم، فهذا يقول أخبرنا وهذا يقول حدثنا فيفصل ذلك. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران أي محمد بن سلمة وأحمد بن عيسى، وقال الآخران حدثنا. وهذا مما امتاز به صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري في دقة العناية بالألفاظ، ألفاظ الرواية وحسن الترتيب، وحسن الترتيب. فصحيح مسلم مقدم على البخاري في حسن الترتيب، فالإمام مسلم يذكر الأحاديث في مضانها بطولها، في مضانها بطولها، بخلاف الإمام البخاري كان يقطع الأحاديث على حسب الاستدلال والاستنباط، يضع الباب ثم يذكر ما يستدل به من الحديث في هذا الباب، فتجد الحديث مقطع في عدة مواضع ثم يذكره في موضع يعني بطوله، بخلاف الإمام مسلم تجد مثلا الحديث في باب الطهارة يسوقها كاملة بألفاظها وبطولها، ثم في باب الصلاة، ثم في باب الصيام، وهكذا في سائر أبواب العلم. فكان في حسن الترتيب مقدما على البخاري. أما من حيث الصحة فصحيح البخاري أصح، من حيث الصحة صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. الإمام البخاري اشترط في الرواية ثبوت المعاصرة واللقاء، أن يكون الراوي عاصر شيخه ولقيه، ثبت لقاءه عنه، بخلاف الإمام مسلم فقد كان يكتفي بمجرد المعاصرة. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب وهو أبو رجاء المصري، عالم أهل مصر، وكان من العلماء والحكماء الأتقياء، وهو أول من أدخل العلم في مصر، يعني علم الحديث والفقه، وكانوا قبل ذلك منشغلين بالفتن والملاحم وأحاديث الترغيب. قال أن موسى ابن سعد الأنصاري حدثه عن حفص ابن عبيد الله عن أنس بن مالك، وحفص بن عبيد الله هو ابن أنس بن مالك، فأنس جده، أنس بن مالك جده. قال عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة، هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي المصري، أصله حضرمي وكان في مصر وكان من قضاة مصر. وابن لهيعة اختلف أهل العلم والحديث في حاله، هل هو ضعيف مطلقا أو أنه ضعف بعد أن احترقت كتبه فساء حفظه. فمن أهل الحديث من يضعفه مطلقا كيحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم وأبي زرعة، نعم، فهؤلاء وهكذا الذهبي، هؤلاء يضعفونه مطلقا يعني قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها. ومنهم من يقول كان حسن الحديث لكن لما احترقت كتبه اختلط وضعف بسبب ذلك، فكان لا يميز يعني ما يؤتى له من الأحاديث فيحدث بكل ما يؤتى له به. فلهذا بعضهم يعني يقول إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة وهو ابن وهب، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، فهنا يحسن حديثه، يحسن حديثه كلمة ابن حبان، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. والأظهر الله أعلم أنه ضعيف مطلقا، أنه ضعيف مطلقا يعني كان سيء الحفظ قبل احتراق كتبه وبعد احتراقها. وهنا يعني ذكره الإمام مسلم في هذا السند، وهذا السند في المتابعات، هذا السند في المتابعات، ولم يخرج له الإمام مسلم في الأصول يعني معتمدا عليه، وإنما يذكر له في المتابعات. قال وعمر ابن الحارث في هذا الحديث، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر، فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى انصرف أي انتهى من الصلاة وفرغ، أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله، وكونه رجل مبهم لا يضر، لا يضر هذا في صحة الحديث لأن هذا متعلق بالمتن ولا يضر جهالة يعني هذا الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي حتى لو كان في السند لم يضر لأن الصحابة كلهم عدول، لو وجد في السند قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، لم يضر جهالة هذا الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. فكذلك أيضا إذا جاء ذكر الصحابي في متن الحديث ولم يذكر اسمه لا يضر ذلك، لا يضر، أولا لكونه عدل، والأمر الآخر أن عدم معرفة اسمه لا يغير من الحكم شيئا. وهذا كثير في الأحاديث، تجد في متن الحديث جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أو فقال كذا أو فعل كذا، وهذا لا يضر في الحديث عدم معرفته. قال أتاه رجل من بني سلمة، وبنو سلمة هم ممن يسكن قرب المدينة، فقال يا رسول الله إن نريد أن ننحر جزورا لنا، الجزور أي الإبل، والإبل يستحب فيها النحر، يستحب فيها النحر، النحر أن تطعن في أسفل الحلق ب يعني خنجر أو نحو ذلك حتى يسيل منها الدم، ثم بعد ذلك تذبح ويقطع الرأس، لأن النحر بالنسبة للإبل أريح لها، أريح لها وأفضل لها، وأما البقر والغنم فالأفضل فيها الذبح. ويجوز فيها النحر، لكن الأفضل فيها أن تذبح. قال: ونحن نحب أن تحضرها، يعني أن تشهد نحرها وذبحها وتقطيع لحمها إلى آخر ذلك. قال: نعم. فانطلق، أي استجاب لهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب معهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رسول الله وهو إمام المسلمين وهو حاكمهم وقاضيهم وعالمهم، ومع ذلك ما كان يترفع عليه الصلاة والسلام إن دعي إلى طعام أن يستجيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا من تواضعه الكبير عليه الصلاة والسلام. لو دعاه إنسان إلى كراع، تعرفون الكراع؟ كرعان، كرعان الغنم العظم، عظم القدم الأسفل، ما في لحم، أقل شيء يفعل مرق يعني يسير. يقول: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. ما يتكبر، يقول: تعزمني على كراع؟ ما تستحي؟ كرعان بلا لحم؟ ها، لا، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. سيقول لي المهدي: له جزاك الله خير، أحسنت، وهي كرعان ما فيها لحم. ها، هذا من يعني غاية تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق، وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت. جاءوا والجزور لم تنحر بعد، ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس ينظر إليهم هم ينحرونها ويقطعونها، ما قال: والله استعجلتم علينا، دعوتمونا وانتم عاذكم ما ذبحتم ولا طبختم، لو أنكم يعني أخرتم الدعوة حتى تنحرون وتذبحون وتقطعون وتطبخون ثم تدعونا حتى لا تضيع علينا الأوقات. لا، أبدا، ذهب وجلس ونظر إليهم وشاركهم يعني بالحضور في نحرها وتقطيعها، وهذا كله من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكذا ينبغي أن يكون المسلم وطالب العلم أن يربي نفسه على التواضع، يربي نفسه على التواضع، لا يفخر بنفسه وبما أتاه الله جل وعلا من علم أو حفظ أو ذاكرة أو فهم، لا، لا يغتر بذلك. إن أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعم فهي فضل من الله، ينبغي أن تزداد شكرا لله، وأن تزداد تواضعا لله جل وعلا، أن تزداد تواضعا لله، لأنك تريد ما عند الله، أنت ما تريد الفخر بالعلم أن تفتخر به على غيرك وتترفع به على غيرك، كما أنك تريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. إذن لابد أن هذا العلم يزيدك تواضعا، وهذا من أثار العلم النافع، من أثر العلم النافع أنه يربي صاحبه على التواضع والانكسار وخفض الجناح وعدم الترفع وعدم الغرور وعدم العجب، لا يعجب ولا يغتر بما أتاه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه، بل ينبغي أن يهضم نفسه، لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا، إذا فعل ذلك رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال: فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. كل هذا يعني الوقت، صلوا العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى بني سلمة، ثم نحرت الجزور، ثم قطعت، ثم طبخت وأكل منها، وما زالت الشمس لم تغرب بعد. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في صلاة العصر فيصليها في أول وقتها عند أول مصير ظل الشيء مثله، فيعجل بها فيصليها في أول الوقت، يعني بعد دخول الوقت بربع ساعة، 20 دقيقة، نعم، وهكذا لو يعني جعل بين دخول الوقت والصلاة نصف ساعة لا بأس، هذا من الصلاة في أول الوقت، فكلما عجل بها كان أفضل، يعني أوفق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا أيضا كما قال الإمام النووي يحتمل أن يكون في الأوقات التي يكون فيها النهار طويل، يعني مثل زمن الصيف، زمن الصيف يكون وقت العصر طويل نحو 3 ساعات، بخلاف زمن الشتاء يقصر العصر، يعني يكون العصر نحو 2 ساعة أو أقل من ذلك. فلعل هذا كان في مثل ذاك الزمن زمن الصيف يكون النهار فيه طويل. لكن على كل فهو أيضا يدل على التعجيل بصلاة العصر، لو كان يؤخرها، لو كان يؤخر صلاة العصر لما وسع الوقت لنحر الجزور وتقطيعها وطبخها وأكل لحمها. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الشامي، كان ثقة، بل يعني قيل فيه عالم أهل الشام كما قال الذهبي رحمه الله، إلا أنه كان يكثر من التدليس، كان يدلس تدليس التسوية، وكثيرا ما يفعل ذلك في روايته عن الأوزاعي. ما هو تدليس التسوية؟ ها، قد مر معنا السؤال عن ذلك في درس ماضي. ما هو تدليس التسوية؟ ها، ها، يسقط الضعيف ويروي عن ثقة، ها، إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. نعم، أفصح من هذا أن نقول أن يروي هذا الراوي المدلس عن ثقة ثم يسقط ضعيف بين ثقتين، يعني بين شيخه وشيخ شيخه، فيسقط شيخ شيخه الضعيف ويروي الحديث عمن بعده فيسوي السند بالثقات. يعني مثلا يروي الأوزاعي عن راو ضعيف، عن شيخ ضعيف، فيأتي الوليد بن مسلم فيسقط هذا الضعيف ويروي عمن بعده، فيجعل السند مسوى بالثقات، لهذا سمي تدليس التسوية. وكان يفعل هذا كثيرا في الرواية عن الأوزاعي، فلما قيل له إنك بذلك قد تضعف الأوزاعي فلم يبالي، وقال أنزه الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء أي من الضعفاء. ولهذا إذا قال عن فحديثه لا شيء، لا يقبل، إذا عن ولم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف، وأما إذا صرح بالتحديث فهو ثقة. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج وهو صحابي جليل شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها من المشاهد، وكان رضي الله عنه مهتما بالزراعة، ولهذا روى بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزراعة والحرث. يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، وهو كحديث أنس الذي قبله في تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، فيسع الوقت لنحر الجزور وتقسيم لحمها وطبخها حتى تنضج ثم تؤكل، وذلك كله قبل أن تغيب الشمس. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المشهور من راهويه الإمام الحافظ الحجة قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه، يعني لم يذكر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اقتصر على ذكر نحر الجزور بعد العصر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.